السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ففي هذه الدقائق كنا نتكلم عن هذه الرحلة، رحلة إلى الدار الآخرة. توقفنا في اللقاء السابق مع الصراط، حين يجوز المؤمنون الصراط، هناك مرحلة قبل دخول الجنة، قبل أن يدخل أهل الإيمان الجنة، هناك القنطرة قبل أن يدخلوا إلى الجنة. ماذا يفعلون عند القنطرة؟ من كانت له مظلمة لأخيه يقتص منه عند هذه القنطرة، فمن كانت له مظلمة لأخيه فليتحلله منه، يتحلل الآن، لأن هناك هيأخذ حسنات مكان هذه المظلمة. هذه المظلمة تعادل كم حسنة، والمشكلة أنه يأخذ الحسنات الخالصة، يعني الحسنات التي تقبلها الله عز وجل وقبلت، هذا يأخذها منك لأنك ظلمته. قد تكون ظلمته بكلمة، بشيء بسيط تحلله منه في هذه الدنيا قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. بعد ذلك يأذن الله عز وجل لأهل الإيمان بدخول الجنة، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. هذا هو وفد الرحمن، ولله المثل الأعلى. إذا أراد ملك من ملوك هذه الدنيا أن يكرم ضيوفا له أو يكرم وفدا له، يرسل لهم أعلى السفراء وأفضل المراكب يأتون بهم إلى القصر، فكيف بوفد الرحمن؟ والله عز وجل هذا قال عنهم: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. وفد الرحمن يدخلون الجنة جماعات، كل جماعة كانت مشتركة في طاعة معينة، هؤلاء يكونون مع بعضهم البعض. فتجد الصائمون، تجد الحافظون لكتاب الله والعاملين به، تجد أهل الصف الأول وأهل المحافظة على الصلوات في جماعة. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وهذا الموضوع يبين لك قدر وأهمية أن يكون لك صحبة صالحة. جميع الصداقات والعلاقات تتهاوى يوم القيامة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. كل الأصدقاء، كل العلاقات، كل هذه العلاقات تنقلب إلى عداوة يوم القيامة، إلا في حالة واحدة فقط، إلا هذه الصحبة التي اجتمعت على طاعة الله عز وجل، اجتمعت على كتاب الله، اجتمعت على الصدقات والإنفاق على الفقراء والمساكين، اجتمعت على حب الصلاة وأدائها في بيوت الله عز وجل. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. لقد تقطع بينكم كل أواصر المحبة والعلاقات تتقطع يوم القيامة، إلا هذه العلاقة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أهل الجنة يبدأون يسيرون إلى الجنة بإذن الله عز وجل. كل أمة يتقدمهم نبيهم، كل أمة يتقدمهم نبيهم، وهم يسيرون في طريقهم إلى الجنة يجدون رائحة جميلة جدا. ما أعظم هذه الرائحة؟ إنها ريح الجنة. هناك أناس في هذه الدنيا أحسوا بهذه الرائحة. هذا أنس بن النضر رضي الله عنه في غزوة أحد قال: إني لأرى ريح الجنة دون أحد. أحس بريح الجنة وهو في الدنيا. فهل ريح الجنة يوم القيامة؟ أنت قريب جدا من الجنة ولا بينك وبين الجنة قدين؟ وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 سنة. ريح الجنة مسافة 40 سنة وهم وجدوها. خلي بالك أبواب الجنة إلى الآن مغلقة، لم تفتح أبواب الجنة لأحد، وهم يجدون ريح الجنة من مسيرة 40 سنة، فكيف لو فتحت أبواب الجنة ودخلوها ورأوا ما فيها؟ يرون ويشمون هذه الرائحة العطرة من مسافة 40 سنة. ولكن عياذا بالله، هناك أناس يحرمون من هذه الريح الطيبة، نعوذ بالله أن نكون منهم. حنذكر مثالين فقط لكي نتجنب أن نكون من هؤلاء الذين حرموا ريح الجنة. مين دول يا رب؟ أولهم من مات وهو غاش لرعيته. معذرة، في عربية 2853 سد الطريق، نوعها ايه؟ عربية بي ام، ربنا يبارك لصاحبها فيها يا رب. فريح الجنة وجدوها من 40 سنة، وهذه كانت أبواب الجنة مغلقة لم تفتح، لأن هناك من يتقدم ليفتح أبواب الجنة. ولكن تكلمنا أن هناك أناس يحرمون من ريح الجنة، أولهم من مات وهو غاش لرعيته. ممكن واحد فينا يكون غاش لرعيته؟ رجل يغش أبناءه وذريته، رجل يغش زوجته وأولاده؟ نعم. كيف ذلك؟ هل لأنه لم يطعمهم، لم يدخلهم أفضل المدارس، مش وداهم أفضل الأماكن عشان يلعبوا ويتفسحوا فيها؟ لا والله، الذي يغش رعيته هو الذي لم يعلمهم شيئا من كتاب الله عز وجل، لم يحفظهم شيئا من القرآن، لم يعلمهم أسماء الله عز وجل وصفاته، لم يعلمهم كيف يصلون، لم يأمرهم بالصلاة كما أمر الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة. هذا الرجل غش رعيته لأنه لم يعرفهم طريق الله عز وجل، لم يعرفهم طريق الجنة. نذكر صنف آخر ونكتفي به، صنف النساء الكاسيات العاريات، نعوذ بالله أن تكون أحد من أخواتنا منهم، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. هذا هو الصنف الثاني الذي يحرم من ريح الجنة. طيب، متى يؤذن بدخول الجنة؟ كل المؤمنون ينتظرون صاحب المقام المحمود والحوض المورود، سيد ولد آدم صلوات ربي وسلامه عليه، أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، أول شافع ومشفع، حامل لواء الحمد، أول من يدخل الجنة، محمد صلى الله عليه وسلم. ينتظر المؤمنون والأمم من لدن آدم عليه السلام، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم على باب الجنة، فيمسك حلقة على باب الجنة فيحركها، فيقول الخازن: من أنت؟ خازن الجنة: من أنت؟ فيقول: محمد صلوات ربي وسلامه عليه. فيقول له: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. لا يفتح لأحد قبل محمد صلوات ربي وسلامه عليه، ويفتح باب الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم على باب الجنة: يأتي عليه يوم وهو كظيظ من الزحام. باب الجنة ما بين مصراعي الجنة، ما بين الباب ده والباب ده، مسيرة 40 سنة، ولا يأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. في هذا الموقف النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم ليستفتح والأمم تدخل، تأتي امرأة تبادر وتسابق النبي إلى باب الجنة. هذا الحديث في صحيح الترغيب والترهيب، حسنه الإمام المنذري رحمه الله. تأتي هذه المرأة لتسابق النبي وتبادره إلى دخول الجنة. طب إيه العمل العظيم اللي عملته هذه المرأة؟ هذه المرأة ماذا فعلت لكي تنال هذا المقام الرفيع؟ هذه المرأة يقول لها النبي: مالك؟ من أنت تأتي إلى هذا المقام؟ فتقول إنها امرأة قعدت على أيتام لها، امرأة توفي عنها زوجها ورزقها الله بأولاد، وربتهم هذه التربية التي يحبها الله عز وجل ويرضاها، ربتهم على كتاب الله عز وجل، علمتهم كتاب الله، علمتهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة تبادر إلى باب الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا نحن نتكلم في هذه الدقائق عن الجنة، إذا أردت أن أتكلم عن الجنة كيف أتكلم عن الجنة وهي دار بناها الله عز وجل بيده وأعدها الله لعباده المتقين، لبن من ذهب ولبن من فضة، ملاطها المسك، حصباؤها اللؤلؤ، ترابها الزعفران. وبعد أن بناها الله عز وجل قال للجنة تكلمي، فانظر ماذا قالت الجنة. قالت قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون. فقالت الملائكة طوبى لك منزل الملوك، هذه الجنة التي بناها الله بيده هذا منزل الملوك. بل إن موسى عليه السلام أراد أن يعرف قدر الجنة فسأل ربه عز وجل ما أدنى أهل الجنة منزلا، أقل واحد وليس فيهم دنيء أو قليل، أقل واحد من أهل الجنة مواصفته عامل إيه، ملكه في الجنة قدين. أدنى أهل الجنة منزلة، يدخل بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة جعلنا الله وإياكم منهم، ويدخل أهل النار النار. ويقول الله عز وجل له أدخل الجنة، فيقول يا رب كيف أدخلها وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، كل واحد قاعد في القصور وأخذ ملكه من الجنة والجنة مزدحمة، يا رب كيف أدخلها وقد امتلأت؟ فيقول له الرب عز وجل أما ترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ ده أقل واحد، يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، يا رب قد رضيت، حاجة عظيمة جدا. فيقول له لك ذلك ومثله 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 ومثله، حتى إذا أتى في الخامسة يا رب رضيت كفاية كده. فيقول الله عز وجل له لك ذلك وعشرة أمثاله، كل اللي انت خدته ده خلي بالك ده أدنى أهل الجنة منزلة. فيقول له لك ذلك وعشرة أمثاله، ولك ما لذت عينك وتقر نفسك، ولك كل اللي تتمناه في الجنة. طب ده أدنى واحد في الجنة. فيقول موسى فما أعلاهم يا رب إذا كان هذا أقل واحد؟ فيقول أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن. طيب ننتقل إلى مشهد من مشاهد الجنة. سمعنا في صلاة التراويح والقيام في علاقات أسرية في الصلوات، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه. سمعنا في صلاة التهجد فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. طيب هل أهل الجنة بقى مع أبنائهم وذرياتهم إن كانوا على الإيمان، والذين آمنوا وعملوا الصالحات واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. أهل الجنة الآباء إن كانوا على درجة عالية من الإيمان والصلاح، الذرية في درجة أقل شوية، فالله عز وجل تطيبا لخاطر هؤلاء الآباء يرفع درجة الأبناء ويلحقهم بالآباء. طيب الآباء كده هل حينقص من أجورهم شيء؟ يطمئنهم الملك وما ألتناهم من عملهم من شيء، لن ينقصوا شيئا يوم القيامة، كل امرئ بما كسب رهين. هناك علاقات أخرى يوم القيامة بين الآباء والأبناء، يأتي أب وأم فيلبسان حلة لا تقوم لها الدنيا، يلبسوا ثياب عظيمة جدا فيتعجبون من هذه الثياب ويقولان يا رب بما كسينا هذه، هذه الثياب التي نلبسها ما العمل الذي عملناه حتى نكسى هذه الثياب؟ فيقال لهما بأخذ ولدكما القرآن، تتعبتوا معاه وجهدتم معاه في تعليمه للقرآن يرقى بكم هذه الدرجات. تجد رجل يرقى درج الجنان يقرأ ويرتقي، من هذا؟ هذا حامل القرآن وصاحب القرآن، يقال له اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. وأعظم نعيم في الجنة هو رؤية وجه الملك سبحانه وتعالى. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ألا يحرمنا من رؤية الملك سبحانه وتعالى، وأسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.